بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: أين إخواني الذين ركبوا على الطريق؟ أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من الذين قتلوا في سبيل الله وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ صدق سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يتناول حديثنا بإذن الله تعالى جوانب من سيرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين استقاموا على منهاج النبوة واستمروا في ولايتهم لأمير المؤمنين عليه السلام، ذلك الرجل هو خزيمة بن ثابت ابن الفاكه الخطمي الأنصاري المدني رضوان الله تعالى عليه، المعروف بذي الشهادتين. هذا الرجل بالرغم من أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله حروبه وغزواته بدرا وأحدا وخيبر والخندق، بل ومؤتة وفتح مكة، كلها قد شهدها، إلا أن شهرته والحديث عنه غالبا ما يكون ضمن قصة هبة رسول الله إياه شهادتين في حادثة فريدة لم تتكرر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. خزيمة بن ثابت كان مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان في رحابه يستهدي بهداه، يأخذ من علمه، ويعرف أن هذا النبي المصطفى معصوم عن الخطأ والذنب والسهو أيضا، ليس كما يقول بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في جانب التبليغ، يعني إذا وصلت آية من الله عز وجل أو جاء حكم من الأحكام الشرعية يبلغه النبي من دون نقص أو زيادة، لكن يزعم هؤلاء أن في سائر الموارد من الممكن أن يسهو رسول الله صلى الله عليه وآله، من الممكن أن ينسى، من الممكن أن يشتبه، من الممكن أن لا يكون رأيه موافقا للواقع في القضايا الخارجية. ولهذا أيضا ذكروا عنه حديثا بما حاصله أنتم أعلم بشؤون دنياكم في قضية تأبير النخل المعروفة. عندنا نحن الإمامية الرأي العام والصحيح هو أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله معصوم عن الذنب، معصوم عن السهو، معصوم عن الخطأ، سواء كان ذلك في قضايا التبليغ أو كان في غير قضايا التبليغ، حتى في القضايا العادية، لأن الذي يسهو في القضايا العادية يتطرق الشك إلى كلامه، والمفروض أن المسلمين يأخذون كلام النبي وأفعاله كسنة، فكيف يحتملون أن يكون ساهيا؟ لو فرضنا مثلا أن النبي كان أمامه إناء وأخذه باليد اليمنى، الموقف المعروف أننا هنا نستفيد من هذا الفعل رجحان الأخذ باليد اليمنى، لأن النبي كان يقدر يأخذ من الجهة اليسرى ويقدر يأخذ بالجهة اليمنى، واختار أن يأخذه باليمنى، فهذا يبين أن هناك رجحانا في هذا الأمر. أما إذا احتملنا أن النبي ممكن أن يسهو، فهذا الأمر ما يمكن أن نأخذ من عنده هذا الحكم لاحتمال أن يكون ساهيا في أخذه. يحتمل إذا نجوز على النبي أنه يسهو ولو في قضايا خارجية قسم من السنة، وهي السنة الفعلية بل والسنة التقريرية، لا يمكن أن تكون موجودة لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت النبي ساهي في فعله هذا، واحتمال أن يكون النبي ساهي عند تقريره للعمل الفلاني، لذلك التزم أتباع مدرسة الإمامية بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يجري عليه خطأ ولا سهو ولا نسيان، لا في أمور التبليغ ولا في سائر الأمور. طيب، هذه القضية التي جرت والتي عرف بها خزيمة بأنه ذو الشهادتين ترتبط بهذا الموضوع أيضا، ذلك أنهم ينقلون، وهذا الخبر موجود في مصادر الإمامية ومصادر مدرسة الخلفاء. حاصل القصة هكذا، أن أعرابيا جاء ومعه فرس، فالنبي أراد أن يشتريه منه فاشتراه منه وقبل الأعرابي ذلك، هذا قال بعت، هذا قال اشتريت أو قبلت. طيب، قال له تعال حتى أنقدك الثمن، أعطيك الثمن. فهذا الأعرابي قاعد يجر الفرس خلفه، بعض اللي التقاهم بدأوا يساومونه، قالوا له بكم بعته؟ قال لنفترض بعشرة دنانير، قالوا نعطيك 12. طيب، ذاك قال أعطيك 13. الظاهر أن الطمع أخذ الأعرابي، وهذا مكروه طبعا، أن الإنسان يدخل في سوم أخيه المؤمن ويسمى بالنجش. نجش، ترايح تستأجر مثلا شقة في مكان، يجي واحد في هالأثناء، أنت شقد تريد تستأجرها؟ يقول لك لنفترض 10,000 في السنة. أنت تقول إلى المالك، هو يقول أنا أعطي فيها 12. طبيعي ذاك المالك راح يميل إليه، هذا فيه كراهة، لا يجوز على سبيل الكراهة أن يدخل الإنسان في سوم أخيه المسلم. تريد تشتري سلعة من السلع، يجي واحد في النص ويدخل، نعم، تلك المبايعات القائمة على هالأساس لا محذورة فيها، مثل الموجود في الحراج. في الحراج أساسا البيع قائم على هالأساس، على أساس أنه من يعطي أزيد، فهناك لا، ليس هناك كلام. الكلام في الحالة الاعتيادية، أنت رايح تشتري، رايح تستأجر، رايح تجري معاملة قاعد تتممها، يجي في الأثناء واحد في النص ويزيد البائع أو المؤجر مقدار من المال ويخطفها من عندك، هذا لا ينبغي للإنسان المسلم، وواضح أنه يصنع الحسيكة والبغضاء. هناك رواية أخرى تشير إلى أنه لا، النبي بعد أعطاه الثمن، مو فقط اتفقوا على البيع وأوقعاه، وهذا قال بعت وهذا قال قبلت وجاي يمشي وياه حتى ينقده الثمن، لا، وإنما أعطاه الثمن. فلما إجوا هذولين وساوموا الأعرابي وأعطوه مبلغ أكثر، أراد أن يبيعه لهم للي أعطى الزيادة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أليس قد تبايعنا واشتريت؟ أنا اشتريت وأنت بعت، شنو هذا رايح تريد تبيعه على آخرين؟ قال له: ما صار هذا، هلم شهيدا، نجيب شاهد يشهد أنه إحنا تبايعنا. طيب، فجاء خزيمة بن ثابت وقال: يا رسول الله، أنا أشهد أنك قد اشتريت وأنه قد باع، وانتهى البيع. فقال: يا خزيمة، أنت لم تكن معنا، كيف تشهد؟ والشهادة يفترض فيها ماذا؟ حضور الإنسان. فقال: يا رسول الله، نحن نأتمنك على أخبار السماء والآخرة وما تأتي به من عند الله عز وجل، ولا نأتمنك على بيع فرس. هذا مو شيء معقول. أنت تقول الآن أنه أنا تممت البيع، من صدقك في هذا؟ نصدقك عندما تقول إن الله أوحى إلي بكذا وكذا؟ فما ممكن. فإحنا اللي نصدقك في أخبار السماء أولى بأن نصدقك في مثل هذا الأمر الحقير والبسيط. فأجاز النبي صلى الله عليه وآله شهادته، وجعلها بشهادتين، حتى إذا يحتاج إلى شاهدين هذا مكان شاهدين. بعض العلماء هنا حاولوا توجيه المسألة وتقريبها أيضا. أنا أشير بس إشارات سريعة هالشكل حتى لا يصير البحث بعيد عن نفس الشخصية. من التوجيهات ما ذكره الشريف المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه، أستاذ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ومن تلامذة الشيخ المفيد رحمة الله عليهم جميعا. من تلك التوجيهات قال أن هذه من مسائل قضاء القاضي بعلمه. القاضي لو كان يعلم وجه المسألة علما يقينيا، هل يجوز له أن يحكم فيها أو لا؟ مختلفين في هذه المسألة، لكن هناك رأيا قويا بين المسلمين من السنة ومن الشيعة يقول بأنه يجوز للقاضي أن يعمل وأن يقضي بعلمه. يعني مثلا القاضي بعينه شاف هذا ماخذ المال من زيد، يعلم بذلك، بالتالي غاية الأمر هذا المشتكي ما عنده الآن شهود، هل يستطيع أن يحكم له بأن المال هذا إلى لولا؟ هناك رأي كبير بين فقهاء المسلمين يقول نعم، يجوز له أن يقضي بعلمه. ليش؟ يقول لك لأن العلم هو حجة الحجج. أساسا هذه قضية الشاهدين العادلين أو خبر الثقة إنما هي من وقت اللي ينعدم العلم، إذا ما عندنا علم نروح وراء هذه الأمور. أما إذا صار هناك علم وقطع يقيني بالمسألة خلاص ينبغي أن يقضى على هذا الأساس. فالشريف المرتضى رحمه الله، وهو من أحد كبار فقهاء الإمامية، يقول هذه يمكن أن توجه بقضاء القاضي بعلمه. ومثل خزيمة في هذا المكان قضى بما يعلم، وقال هذا الفرس قد تم بيعه لعلمه بالحادثة ولو من مصدر آخر. هناك أوجه أخرى الآن لسنا في صدد الحديث فيها، ولكن من هذه الحادثة انطلق لقب ذا الشهادتين من رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال لخزيمة: قد أجزت شهادتك وجعلتها شهادتين. فقيل له ذو الشهادتين، يعني صاحب الشهادتين. ومعنى ذلك يستفيد بعض العلماء أنه في أماكن أخرى لو شهد لوحده تحسب شهادته بشهادتين باعتبار كلام النبي صلى الله عليه وآله. هنا أتباع مدرسة الخلفاء يرتبون على هذا فد معنى، ويقولون أن إحدى آيات القرآن الكريم إنما ثبتت بشهادة خزيمة بن ثابت، وهي آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقولون أنه في زمان جمع القرآن اللي يجمع القرآن كان زيد بن ثابت، فما كان يقبل أن أحد يأتي بآية إلا إذا جاء عليها بشاهدين من المسلمين يتلون هذه الآية. طيب، إلا في آية واحدة هذه قبل فيها شهادة خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين، وقبل كلامه لوحده باعتبار أن النبي جعل شهادته عن اثنين. هذا ينقلون، احنا نعتقد أن هذا الكلام كله مما لا طائل وراءه، لأننا نعتقد أن القرآن الكريم جاء بالتواتر، كل جيل من أجيال المسلمين كان يحفظ القرآن بالوسائل المختلفة وينقله إلى الجيل الآخر. يعني الآن مثلا أنت تتصور في الأمة الإسلامية ما هي طرق حفظ القرآن؟ مئات الطرق، منها أكو ناس حفاظ للقرآن الكريم، حفظ للقرآن موجود في كثير من بلاد المسلمين، هذا طريق. طريق آخر كتاب القرآن الكريم مطبوع، طيب، في أجزاء. طريق ثالث مطبوع على الكمبيوتر محفوظ كتسجيلات وصوتيات، هذه كلها طرق لحفظ القرآن الكريم بتمامه كاملا. ينتقل كل هذا إلى الجيل اللي بعده، مثل ما انتقل من الجيل السابق إلى هذا الجيل. هذه الحالة كانت في عموم فترات المسلمين موجودة، غاية الأمر كل فترة زمنية بحسب الإمكانات اللي عنده. قبل 50 سنة و60 سنة كانوا يسجلون على الريل، طيب، اليوم يسجلون على الفلاش. قبل 100 سنة ما كان مثلا لا ريل ولا فلاش، كان مكتوبا، قبل الكتابة كان محفوظا. وعلى هذا المعدل في الزمن الإسلامي الأول كان هناك عدد كبير من الحفظة، وكان القرآن مجموعا زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا لا معنى لأن يقول إذا جاءكم حديث عني فاعرضوه على القرآن، إذا القرآن ما موجود مجموع عند الناس كيف يعرضونه؟ إذا أنت عندك آية وأنا عندي آية وذاك عنده صفحة والثالث عنده صفحتين، ما يصير قضية العرض. هذا الكتاب اللي يصير إشارة إليه، تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله، كتاب الله كان فد شيء مجموع ملتئم، وإلا 10 صفحات ما يسمونها كتاب الله. لابد أن يكون القرآن محفوظ مجموع مرتب كامل. وهذا اعتقاد الإمامية أن القرآن الكريم ما جمع بهذه الطريقة، والله نروح ندور فلان عندك آية جديدة جيب لك شاهدين عليها، فلان عندك آية لو ما عندك آية جيب شاهد عليها. وحتى ذكروا أن فلانا جاء بآية رجم الشيخ والشيخ والشيخة ما كان عنده شهود ما خلوه، زين لو جاب إلى شهود كنتوا تخلوها؟ طيب القرآن الكريم كان محفوظا في ذلك الزمان، زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، كان عند الناس، لاحظ شلون. ولا معنى إذن لهذا الحديث الذي يقال نعم خزيمة جعل النبي شهادته بشهادتين وجعل خبره بالتالي خبرا صادقا ينبغي أن يصدق. هذا الأمر أشار إليه خزيمة فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن خزيمة كان من جملة السابقين إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكان من جملة المعترضين على الخلافة في عهدها الأول، وكان من المؤيدين للذي نطق وهو بريدة الأسلمي، لأن ذكرنا فيما سبق من الليالي أنه كان هناك 12 من أصحاب رسول الله اللي اعترضوا صراحة في المسجد على الخليفة الأول وعلى مقامه رسول الله صلى الله عليه وآله. من المتكلمين في ذلك الوقت كان بريدة الأسلمي، وأيده عدد من الأصحاب. ينقل المؤرخون هذا المعنى أن بريدة الأسلمي اعترض على الخليفة الأول وأيده جماعة منهم، كان خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، وأيضا نفس خزيمة قام وتحدث وقال ما يلي: أيها الناس، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل شهادتي ولم يرد معي غيري، اكتفى بي بس أنا، وقبل شهادتي كواحد عن اثنين، فاشهدوا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتي يفرقون أو يفرقون بين الحق والباطل، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم. هذه شهادة أنا أقدمها لكم، وقد سمعت هذا من رسول الله، وأنا ذو الشهادتين الذي اكتفى رسول الله بشهادتي ولم يرد شهادة أخرى ولم يطلب شهادة أخرى مع هذه الشهادة. طيب، و كان في كثير من المواقف يبدي رأيه الصريح في إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويستعين بهذا اللقب الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله. كان إلى أدوار مهمة في الجمل، كان إلى أدوار مهمة في صفين. في الجمل مثلا أحدهم يقول: رأيت رجلا يقاتل ببسالة وقد تلثم، فلم يكن يظهر منه إلا أسفل لحيته، وهو يقاتل بضراوة. يظهر هذا كان من المعتزلين أو من غير أولئك الفاعلين. يقول: جئت إليه، قلت له: يا هذا، هكذا تقاتل المسلمين؟ آخر هذول مسلمون وهؤلاء مسلمون، جماعة الجمل، أهكذا تقاتلهم؟ من أنت؟ فحسر لثامه وقال لي: أنا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي: قاتل كل من قاتل علي بن أبي طالب. كان له هذا الدور في الجمل، وكان رئيسا على قومه في تلك المعركة، وهي قبيلة خطمة من الأنصار، كان رئيسا عليهم وقائدا لهم، وينقل بعضهم طريقة دخول أمير المؤمنين عليه السلام مع جيشه إلى البصرة بعد أن انكسر معسكر الجمل. يقول بدأ أنصار أمير المؤمنين وجيشه يدخلون البصرة، فيتحدث عن كيفية دخولهم، تحدث وجاء قيس بن سعد وكان معه من الرجال كذا وكذا، إلى أن يقول حتى جاء رجل أشيب لحيته بيضاء ويتقدم جماعة من بني خطمة، فسألت من هذا؟ قيل هذا خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين، كان رئيس قومه. في نفس حرب الجمل كان له غير دور القتال أيضا شيء يرتبط بأمور الإدارة والقيادة ربما، وذلك ما ينقلونه من أنه أشار على أمير المؤمنين عليه السلام بأن يرد اللواء إلى محمد بن الحنفية. المعروف أن محمد بن الحنفية وكان من أبطال قريش، محمد من الأقوياء من الشجعان يعدون، لكن في حرب الجمل أرسله أبوه لكي يطعن الجمل، فما تمكن من الوصول بالنحو المثالي. اللواء كان بإيده، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام أخذ اللواء منه، طيب، مع أنه أعطاه وصايا ارمي ببصرك أقصى القوم وما شابه ذلك من التوجيهات، بس الإمام علي يريد الناس على مستواه وعلى مقداره، منو يقدر يوصل إلى مستوى علي بن أبي طالب؟ طيب، فما استطاع محمد بن الحنفية ابنه ابن علي عليه السلام، لم يستطع أن يؤدي الدور كما يريد الإمام بتمام المعنى. الإمام هم ما عنده هذه الحالة أنه هذا ابني وهذا أخوي وإلى آخره، فسحب اللواء منه، أخذ اللواء وأعطاه إلى شخص آخر. فجاء خزيمة بن ثابت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين لا تنكس رأس محمد، يعني بالتالي هذا الذي أخذ منه اللواء مو شخص عادي، هذا إمام معصوم صهر النبي، أمير المؤمنين عليه السلام، موقعية دينية موقعية دنيوية، فالآن أنت كأنك قاعد تقضي على مستقبله العسكري مثلا، فلا تنكس رأس محمد ابنك. الإمام كان يأخذ بالشدة بالتالي، ومن مهمات المسؤول أن يكون هكذا بالنسبة إلى أولاده وعياله. فالإمام أمير المؤمنين رأى أن مثل خزيمة في هذه هو ناصح، وأنه بالفعل ينبغي ألا يحطم مثل محمد بن الحنفية على أثر هذا الموقف، فأخذ خزيمة بن ثابت اللواء مرة أخرى وأعطاه إلى محمد بن الحنفية. هذا يبين فد نوع من المداخلة عنده في الموضوع العسكري والإداري، وأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يجل مقامه. طيب، ولعل كلمته المعروفة فيما بعد صفين، لأن خزيمة استشهد في صفين كما سيأتي بعد قليل، فيما بعد صفين الإمام يتأسف على هؤلاء، يقول أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق، أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين، يعني يقرن هؤلاء ويخصهم بالذكر مثل عمار ومثل خزيمة ومثل ابن التيهان، مما يتبين معه علو علو منزلة هؤلاء، وإلا اللي انقتلوا في زمان أمير المؤمنين في حرب الجمل وفي حرب صفين كانوا أعداد كبيرة، لكن اختصاص الإمام إياهم بأن يتحدث عن هؤلاء على وجه الخصوص وأن يذكر أسماءهم يبين فيه مقدار أهمية هذه الأسماء التي منها خزيمة بن ثابت. كذلك في صفين كان له دور مشرف، كان يقاتل قتال شديد وقوي، حتى إذا استشهد عمار بعد خلص عزم على أن لا يرجع، فذهب يقولون وجدد الاغتسال، اغتسل وحمل على القوم على أساس ما يرجع بعد. هذه إذا كان في السابق كان يقاتل لأجل أن يبقى، الآن أصبح يقاتل لكي يصبح شهيدا، وبالفعل استشهد مع الإمام عليه السلام إلى جنبه في سنة 37 في صفين، لكي يذهب إلى لقاء ربه راضيا مرضيا. هذا شيء بسيط عما كان عليه خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. إله أشعار كثيرة تذكر في تأييده للإمام، في ثنائه على أمير المؤمنين عليه السلام، في إعلانه تولي الإمام وتمسكه به، وهي كثيرة سواء في حرب الجمل أو في حرب صفين. وهذا أيضا من الأمور التي تضاف إلى أن قسما من المقاتلين في الطرف الآخر لما رأوا مثل هالشخصيات مع علي بن أبي طالب عليه السلام زادت قناعتهم بأن عليا على الحق. هذا منهج هو في الواقع منهج غير صحيح، ولكن قسم من الناس هكذا، قسم من الناس لما استشهد عمار قالوا قتلته الفئة الباغية، إذن معاوية وقومه هم الفئة الباغية وعلي هم الفئة المهتدية، إذن خلينا نميل إليهم ونعضدهم. نفس الكلام عندما رأوا خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين يقاتل إلى جنب أمير المؤمنين عليه السلام ويعبر عن نفسه ويتحدث في هذا الجانب، أيضا مالوا إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه، باعتبار أن من شهد له رسول الله، من شهد لرسول الله وجعل النبي شهادته بشهادتين، هذا محسوب في صف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإنت لو تلاحظ بشكل عام، وهذه نقطة يذكرها باحثون متتبعون، أن جملة الطلقاء، جملة المنحرفين، جملة المتآمرين على الدين، جملة الذين عادوا النبي لفترات طويلة ولم يؤمنوا إلا رغم أنوفهم، هم في الطرف الآخر المعادي لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وأما أولئك الأنصار، طيب حتى عيروا النعمان ابن بشير الأنصاري، قالوا له ماكو عند الأمويين من الصحابة من الأنصار اللي يعتنى بهم ويعبأ بهم، استثني الطلقاء، استثني هذول الذين دخلوا الإسلام كرهان طيب وممالأة، ماكو عند معاوية من الصحابة من يقاتل إلى جانبه. هذا كلام قيس بن سعد بن عبادة إلى النعمان ابن بشير وأمثاله، يقول له ماكو إلا أنتوا هالاثنين ثلاثة ويا معاوية شايلنكم وحاطنكم، وإلا التفت هل ترى إلا رجلا كان منافقا أو رجلا كان معاديا لرسول الله، وانظر إلى جنب علي هل ترى إلا البدرية والأحدية والخيبرية والمهاجرة والمدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أصبح أمير المؤمنين عليه السلام أشبه بمغناطيس يجتذب كل هذه المعادن الطيبة والطاهرة إلى جانبه وينفي عن نفسه وعن مجموعته أولئك الأطراف وأولئك الجماعات. من هؤلاء خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين رضوان الله تعالى عليه، الذي ذكرنا أيضا كان يتأسف أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل شهادة خزيمة ورتب الأثر عليها، لأنه يقول أي خزيمة يقول: نحن نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على بيع وشراء. هذا ما يمكن أن يكون. يتساءل الإنسان: أترى أن علي بن أبي طالب كان أقل قيمة من خزيمة بن ثابت في نظر القوم؟ يعني خزيمة يتشرف بأن يكون مواليا لعلي، إمامه علي، قائده علي. طيب، لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة الظاهرية كان ممسك بالمنبر اللي جالس عليه أمير المؤمنين مبتهج، وهو يحث الناس على بيعة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويشير إليه، يعتبره بمثابة الإمام. لاحظ شلون. وقد رتب الأثار مع أنه لم يكن حاضرا، لم يكن حاضرا للبيع. زين، علي بن أبي طالب هذا الذي هو عند الإمامية رجل معصوم، وعند غيرهم مثل خزيمة بن ثابت من الأئمة الذين يهدون بالحق، ومن الذين يقتدى بهم، ومن الذين يقاتل أي شخص قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا كلام خزيمة. طيب، ترى لما يجي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في قضية حق فاطمة الزهراء، في قضية فدك، لماذا ترد شهادته؟ بل نفس كلام فاطمة صلوات الله وسلامه عليها عندما جاءت وتحدثت، بل أقامت شهودا شهدت لها في قضيتها أم أيمن، والتي تحدث بركة اسمها، والنبي قال: أم أيمن من أهل الجنة، شهد لها بالجنة عند الجميع. هذه شاهدة، الحسن والحسين شاهدان قالوا صغار، علي بن أبي طالب شاهد قالوا زوجها يجر إليها. سبحان الله، يعني دعوى فاطمة أولاً اللي ما يحتمل أن فاطمة من أجل قطعة أرض أو بستان تجي تنازع ما ليس لها بحق. أمير المؤمنين الذي كان من المنزلة بمكان لا يتوهم أبدا أن يأتي لكي يدافع عن حق ليس ثابتا لزوجته. أم أيمن التي هي من أهل الجنة أيضا كذلك، الحسنان أيضا كذلك، لكن فأقامت بذا شهودا فقالوا: بعلها شاهد لها وابناها، أفبنت النبي؟ لم تدري إن كان نبي الهدى بذلك فاها. يعني ما تدري أن من الأحكام الشرعية أن الأنبياء لا يورثون؟ هم قالوا هذا الحديث موجود، هذه مسألة شرعية. زين، مسألة شرعية، الشخص الوحيد المبتلى بها في الدنيا كانت فاطمة، ماكو غيرها، لأن كل بنات وأبناء النبي ما موجودين في ذاك الوقت، وماكو نبي آخر، فالشخص الوحيد في الكون في ذلك الوقت اللي تهمه هذه المسألة هي فاطمة الزهراء لو كانت موجودة. ما لازم تخبر هذه بهذه المسألة؟ أفبنت النبي لم تدري إن كان نبي الهدى بذلك فاها، يعني تفوه، لا سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ضلة وسفاها، لو لا تدري عن هذا ومع ذلك راحت وأخ وطالبت بما ليس لها بحق من جهتي والعياذ بالله الضلال والسفاهة، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها، فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها لم يكن صادقا علي عندهم ولا فاطمة ولا حسناها، إلى أن يأتي ويقول ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها، بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها وأذاها، لما أخذ منها ما أخذ ورجعت صفر اليدين من كل شيء نادت أبا يا أبا، وقد وجهت وجهها إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت أبا يا أبا أصبحنا بعدك من المستضعفين. ويقولون أن النبي أخبرها وهو على شرف الموت، قال كأني بها وقد دخل الظلم بيتها والذل دارها، فتستغيث ولا من مغيث وتستجير ولا من مجير. هنا تحقق هذا الأمر، وإذا بها تخاطب النبي أبا يا أبا يا أصبحنا بعدك من المستضعفين، وأصبحت الناس عنا معرضين، ورنا يأت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون، وأظفار المصاب بقلبها أبتاه قل على العداد معيني، أي الرزايا أتقي بتجلدي، هي في النوائب مذ حييت قريني، فقدي أبي أم غصب بعلي حقه، أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني، أم أخذهم حقي إرثي وفاضل نحلتي، أم جهلهم قدري وقد عرفوني، ولأي الأمور تدفن ليلا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجته فاقضها له، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.